الدرس الثاني من الدروس التي يرسلها سماحة الشيخ رابع الراضي في علم الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثلاث من المدى الحاجة إلى علم الرجال ولا تأتي علم ليس علم الرجال إلا بأن الحاجة في الحقيقة تنسى من الله الله في الدرس السابق من أن أنظف مقادر التشريع هي عبارة عن أخبار الآحاد كل المقادر فعلا على ذلك صحيح أن المثلث المشهور أن المثلث المشهور في أخبار الآحاد هو البلاء على حجيتها في الدنيا على اختلاف المثالث ما هو المحتضر في القدر الحجة هذا البلاء على حجية الأخبار في القدر في الدنيا هذا في الحقيقة هو الذي يولد الحاجة إلى علم الرجال لأننا مهما اشترطنا في قدر واحد حتى يكون حجه طبعا فعلا الاشتراط ليس اشتراطا كيفيا لما الاشتراط ينفهم من الأدلة الدالة على الحجية سواء اشترطنا في القدر عدالة الراوي أو اشترطنا في القدر وفاة الراوي أو اشترطنا في القدر كون الراوي إمامي أو اشترطنا في القدر بوصوص للصدور على جميع هذه التقادير نحن نحتاج إلى علم الرجال لتمييز القدر الذي يرويه العاجل عن غيره يرويه الثقة عن غيره تمييز الثقة عن غير الثقة العاجل عن غير العاجل العامل عن غير العامل وهكذا الحاجة تنشأ من هذا في الحقيقة على التفسير الذي تقدر في الدرس السابق ذكروا في الكتب المتداولة أنه هناك أمور أخرى أيضا تنبع وتتولد منها الحاجة إلى أنه ذلك في مقابل الدليل الأول أدلة أخرى قالوا بأنها أيضا تكون أدلة على ضرورة البحث عن الرجال هذه الأدلة كما سنستعرضها سريعان على الظاهر أنها لا تشكل سببا معقولا لتأسيس من هذا العلم لأنها نعم قد تكون بمجموعها مطابقة للدليل الأول تستطيع أن تتعلم بطريقة مثل هذا العلم هو علم الرجال أما إذا أخذنا كل واحد من هذه الدول الفرد فهو لا يكفي على الظاهر التأسيس مثل هذا العلم المسمى علم الرجال الذي أريد أن أقول أن العلم هو الدليل الأول المتقدم وأما الأدلة الأخرى التي ذكرت فهي إما أنها لا علاقة لها بالمطلب أصلا وإما أنها تولد الحاجة إلى علم الرجال لكن بشكل محدود ومختصر لا بهذا الشكل الواقع من جملة الأمور التي ذكرت كأدلة لإثبات الحاجة إلى علم الرجال ودعوى أن الأخبار العلاجية الواردة في علاج باب التعارض هذه تأمر بالرجوع إلى قدر الأيسر والأعدل بحيث أنه لا طريق لنا لتمييز الأيسر من غير الأيسر والأعدل من غير الأعدل إلا عن الرجال ومن خلال نفاس الحاجة إلى علم الرجال واضح الأخبار العلاجية واردة في باب التعارض فبينما تعارض خبران الثقافة وتخير المثلث بأنه أيهما حجاج وأيهما رحمن. لأن الرجحات المعروفة لا تتعارض بتوجيه صفات الراعي كما دلت عليه مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنبلة مرفوعة الحلان وقلبه عمر بن حنبلة. دلت على التوجيه صفات الراعي من حيث الأوسطية من حيث الأعددية وطبعا لا طريق للتشكيل الاعدل من غيره والاوسط من غير الاوسط الا بمراجعه عنه رجال هكذا قالوا. هذا السبب الثاني يمكن الملاحظه فيه من عده جهات. الجهة الأولى هو إنكار أصل الترجيح بصفات الراوي كما هو مبنى كثير من المحدثين أنه نحن لا نرجح بصفات الراوي في باب تعارض الخبرين. وهذا الإنكار يبتني على احد اساسين، اما على اساس انكاري على اساس عدم تمامية هذه الروايات الدالة على الترجيح بصفات الراوي سندا، اما على اساس انكار تمامية هذه الادلة الدالة على الترجيح بصفات الراوي سندا، وإلا على أساس إمكان تماميتها دلالة. أما الأساس الأول فواضح، لأن فواضح بالنسبة لنا مرفوعة مثلا فإنها ضعيفة سندا، والمقبولة أيضا قد يشك في سندها عند بعضهم. وأما الأساس الدلالي والملاطفة الدلالة فلعلم دعوى أن هذه الروايات ليست نافرة لا تعارض الحديثين، وإنما نافرة للعذاب القضاء والخصومة والمنازعة، فإذا هي مشتقة لباب القضاء وترجح الأعدل من القاضيين على العادل الآخر عندما يفرض التعارض بين حكم القاضيين برفع الخصومة، وليس لها نظر إلى باب تعارض الراويين في الحديثين الذي هو محل الكلام. فمن الواضح أن محل الروايات على باب القضاء لا يولد الحاجة إلى علم الرجال، لأن ثبوت أعدلية هذا القاضي من ذاك القاضي أو أوثقية هذا القاضي من ذلك القاضي لا يحتاج إلى تدليل علم الرجال، لأن القاضي يمكن إثبات أعدليته أو أوثقيته أو أورعيته يمكن إثباته في أمور سنة أخرى كإثبات عدالة المستر رضوان أعلمية من المستر رضوان كان هذه الأمور ذات هذه الأمور لا تصرف على تدليل علم الرجال، فإنما هي تصرف الطرق المتعارفة لثبوت أمثال هذه القضية كالبينة وتحدث عن الخبرة وأمثال ذلك. هذه الملاحظة الأولى راحة الملاحظة. الملاحظة الثانية أن هذه الروايات روايات باب التعارض لو تمنا سنونها من أحل الكلام يعني التعارض بين الحديثين فهي في الواقع تعتبر من أدلة حجية خبر الصفات، لأن الموضة لا تكون إلى استعارة وترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر إلا بعد فرض حجية كل من الدليلين المتعارضين. وذلك لوضوح أن الحجة لا يستطيع أن يعارض الحجة، فنفس افتراض التعارض بين الدليلين يعني أن الروايات التي تفترض التعارض بين الدليلين بنفسها تفترض في مرحلة سابقة حجية كلهم شنو من الدليلين، تفترض في مرحلة سابقة حجية كلهم من الدليلين. يعني بعبارة أخرى هي تكون قدر الصفة حجة في حد نفسه، لكن إذا عارضه قدر آخر وكان رأيه أوسط فإن ترجح قدر الأوسط على قدر السماء على قدر الصفة، لكن مع اعتراف أن كل منهما حجة، مع اعتراف أن قدر الصفة في حد نفسه سماء حجة. إذن هذه الروايات تعتبر من أدلة حجية قدر الصفة، واضح هذا. إذن هي في مرحلة سابقة تدل على أن قدر الصفة حجة، وفي تلك المرحلة تنسأل حاجة إلى أن الرجال في الحقيقة لا بهذه الروايات. هذه الروايات حالها حال الأدلة الأخرى التي أشرنا إليها في الدليل الأول، والتي تدل على أن الخبر الواحد في الجملة شنو حجة. رأي الأمر أن هذه الروايات تقول أن خبر الصفة مثلا حجة، واضح مثلا، فهي تكون أحد الأدلة على أثبات حجية الخبر الواحد في الجملة، وحينئذ تدخل في الدليل الأول لا تكون دليلا مستقلا في المقام. الرواية الثالثة هي أن هذا الدليل ليس فهو لا يستطيع أن يفسر لنا الحاجة إلى علم الرجال بهذا المفاهيم الواضح، لوضوح أن افتراض التعارض بين الروايات افتراض إن لم يكن نادر فهو قليل على كل حال قياسا إلى كثيرة الأخبار، ولو كانت الحاجة ناشئة من هذا الدليل الثاني لكان المناسب الاقتصار على بيان أحوال الرواة الواقعيين خلال الروايات المتعارضة فقط. كيف عرف إلى ذلك الأستاذ أن فلان أنسب من فلان أو ماذا أو لا؟ أما تدليل أن الرجال بهذا الشكل الواضح هذا ما تبرر الروايات الآمرة تصديق صفات الراوي. أيضا قيل الدليل الثالث، قالوا بأن الحاجة من إلى علم الرجال تنشأ من الحاجة إلى تمييز الخبر الصادر تقيتان من الخبر الصادر لا عن تقية. ونحن نعلم بأن تنقية جهة الصدور في الخبر شرطا في جواز العمل فتنقيح حفظ الصدور، لأنه من الواضح أن الخبر كما نحتاج في مقام العمل به إلى إثبات صدوره حفظ الصدور إلى إثبات حفظ صدوره، كذلك نحتاج إلى إثبات جهة صدوره. جهة الصدور أيضا مهمة، وجهة الصدور المقصود بها يعني صدور الخبر بداعي بيان الحكم الواقعي لا بداعي بيان الحكم الخفي، فإن الخبر قد يقطع بحضوره من المعصوم، لكنه لا يكون دليل على الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه صدر بداعي بيان الحكم غير واقعي. فإذا لا نستطيع أن نثبت مفادة حكم واقعي ما لم نحرج أنه صدر بداعي بيان الحكم واقعي، حتى لا بجهد الصدور. من الواضح أن توقيع جهة الصدور يتوقف على إحراز أن الخبر لم يصدر بداعة صحية، وإحراز أنه لم يصدر بداعة صحية يتوقف على علم الرجال. وذلك لأن كثيرا من العامة وقعوا في أساليب الأخبار، في أساليب أخبارنا، والعالم إذا وقع في سبب الخبر يولد احتمال أن الخبر وقع بسبب بداعة صحية لا بداعي بيان الحكم الواقعي، بخلاف ما إذا لم يكن في سبب الخبر عام أصلا. والذي يميز بين العام وغيره عند الرجال نحتاج إلى ذلك، على ذلك العلم الرجال ذو هذا الغرام. واضح هذا؟ هذا الطرز من البيان يمكن ان ينافس فيه اولا بانه بالمناقصة السابقة اللي وردت على الدليل الثاني بانه شيئا قليل نادر لا يستطيع ان يفكر تدين الرجال بهذا النطاق الواقع. هذا اولا. ثانيا بان هذا ليس فهو يكون في خصوصي ما اذا كان العامي واقعا في اخر السبب. اما العامي الواقع في وسط السبب أو في أي سبب على سبب اللحية لا يعني فوجوده لا يعتقد ماذا في قوة الاحتمال، قوة احتمال صدور الخبر بداعة صحية. مو واقع المناقشة، المناقشة تقول بأنه مثلا أخبار حادثة، أخبار أعتقد وفاة بين المحكوم عليه السلام. العام إذا كان وقع في أول السند يمكن أن أو في وسط السند، هذا لا يستطيع أن نحمل الخبر الصادر من المعصوم عليه السلام على أول على الصحيح، لا يستطيع هذا أصلا. لأنه وقع في آخر السند يعني كان هو الراوي المباشر عن المعصوم، فهذا هو يمكن فعل المعصوم، هو يمكن فعل المعصوم. لو كان هو الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام فقد احتمال ان الامام مثلا اجابه بغير الحكم الواقع من باب السنن من باب الصحيح، فكل احتمال. اما لو وقع في وسط السنن او في اول السنن هذا لا يؤثر على حمل الخبر على انه صدر بداعي بيانا حكما واقعي. فإذا راح تتشفى الأخبار اللي نحتاج فيها إلى تنقيح أن الراوي عامل أو لا بأخبار نادرة جدا قليلة اقترارها، هذا أيضا راح يغير من مفاه الحاجة إلى علم الرجال بشكل أكثر. مضافا هاي ملاحظة، ملاحظة أخرى هي أنه لو كان هذا المطلب فهو يجب يفسرن تعرض ان الرجال لعامية الراوي او غناء او عدم عاميته، ان الواضح ان الرجال لا يتفق على ذلك، ان الرجال الغرض المهم منه هو ليس هذا في الحقيقة، وان المهم منه هو اثبات الوثاقة والعدالة او في حضارة. واضح هذا الغرض لو كان هو الداعي لتدوير الرجال وكان الملازم مقتصر في أن الرجال فقط على بيان أن الراعي عام أو كذا أو ليس عام. وهذا شيء خلاف الواقع، لأن الواقع في أن الرجال ليس هذا، وإنما يتعرض إلى كل جهات الوفاقة والعدالة تاريخ وفاته وتاريخ حياته وتسلمه وانتقل الى الى هذا الى اخره من الجهات الكثيره التي يتحدث عنها في علم الرجال. ايضا من جمله الادله التي ذكرها بعضهم الاجماع، اجماع بدعوى ان أن العلماء قديما وحديثا اتفقت كلمتهم على وجود على تدوين علم الرجال، ولذا أن في الكتب وثمة المثبتات في علم الرجال. هذا يمكن كل الحاجة إلى علم الرجال. هذا من جميع القدري عجيب وغريب، لأنه في الحقيقة أن هذا الاتفاق هو وليد الحاجة وليس هو السبب الداعي لها. ونحن نتكلم عن أسباب الحاجة إلى علم الرجال. الإجماع تولد من افتراض وجود حاجة إلى ماذا؟ إلى تدوين علم الرجال. العلماء الفقهاء حينما وجدوا ولمسوا حاجة إلى تدوين علم الرجال اتفقت كلمتهم على تدوين حلو هذا العلم. هذا الإجماع هو وليد الحاجة، هو مسبب على الحاجة، فلا معنى لجعله دليلا على ماذا؟ على هذه الحاجة. الحاجة وجدت قبل الإجماع، ولأجلها حصل هذا الاتفاق على تدوين الكتب في علم الرجال. ونحن نبحث عن أسباب هذه الحاجة، لماذا أدرك هؤلاء الفقهاء وجود حاجة إلى تدوين علم الرجال؟ مثل هذا الإجماع لا يصح أن يكون سببا ومفسرا لهذه الحاجة كما هو واضح. إذا من هنا يظهر أن اللحوم المكان هو الدليل الأول، الدليل الأول. وإذا أردنا أن نوضح الدليل الأول أكثر فنقول أن هناك مثالٍ يمكن الإشارة إليها مع الالتزام بها، اما ان تنسف الحاجه الى علم الرجال او تقل الحاجه الى علم الرجال، اما ان تنسف او تقل. الا ان هذه المثالب مثالب شاذة وقالت دليل على بطلانها وعدم صحتها، فيتعين المسلك الصحيح والمشهور، وعلى هذا المسلك نستطيع ان نفسر الحاجه الى علم الرجال. هذا بشكل اجمالي. المسلك الاول الذي تنتف الحاجة إلى علم الرجال أو تقل الحاجة إلى علم الرجال على ما قيل هو مثل السيد المرتضى وأتباع القائلين في عدم حجية الأخبار الظنية. فلسف السيد المرتضى على الطائفة أنها لا تعمل إلا بالأخبار القطعية أو المحفوظة بالغرائب الموجبة لحصول القاطع. من لم يكتفي ذلك وإنما نتظر للطائفة مشهورية ووضوح عدم حجية أخبار الآحاد كالصورية والوضوء عدد عملهم من حدود القيادة. يقولون طبعا من المعروف أن طائفتنا تعمل بالقياد كذلك المعروف منها أيضا أنها لا تعمل بأخبار الآحاد إلا إذا كانت قطعية أو مخصوصة بالقرائن. هذا رئيس من القضاء وحينما يناقص السيد المرتضى انه لا نخلع بهذه الاخبار التي نستدل بها على الاحكام الشرعيه لا بد انه يقول انها اخبار قطعيه او محصوصه بماذا فتراها الخاصه صوره القاده بصحتها. هذا المسلك تبعه فيه ابن ادريس ونسبه الى الشيخ الصدر في احمد مع البيان وكثير غيره من ايضا. قد يقال بانه على هذا المسلك تلفت الحاجه الى الرجال وذلك لان الملعب في العمل بالقدر هو ان يكون مقطوع الصدور واضح. ليس المناط في حجية القدر هو كون الراوي قطع او كون امامي واضح، وانما القطع بصدور القدر او احتفاظ القدر بالقرائن الخاصه التي للقطع بصحته هذا هو المناط. من الواضح بأن هذا القطع ليس له ضابط معين فلا داعي للبحث عن أن الراوي قطع ولا وأن القدر قطع لا بصدور يكون حجة ولو لم يكن الراوي كذا وإن لم نقطع بصدوره فلا يكون حجة وإن كان راويه هذا عادل وكفى وورع وإلى آخره من الصحابة. من لا داعي لتدريب عنه الرجال قد يقال هذا. هذا المسلك اتفقت كلمات المفسرين جميعا على عدم على عدم صحته وليس صحيحا بالضبط. ولذا ادعوا ولذا واحد الاتفاق بينهم على حجية خبر الواحد الظني في الجملة في مقابل الطب الكل اللي جاء السيد المرتضى بالمقابل الكل مطلقا ليس حجي هذا الطب الكل بالضباعة ثبتوا الموجب الجزئي اللي تكفي في نحو الثالبا كليا قال ان خبر واحد في الجملة حجة وتدل على ذلك الايات والاخبار التي ادعوا تواترها وبصيرة الاخلاء وبصيرة المتشرعة ومن دليل العقل دليل الانتباه والانسان ادلة كثيرة حاضرة. فالغرض هو بيان ان هذا المسلك مسلك شاذ مقطوع لاخر يعني ليس له قائل لا يلتزم به احد بعد الشيخ التوفي على قائل الا من ادريس الصدر في امثاله وبعد هالفتره طبعا كل الفتره على حسية الصدر الواحد في ماذا؟ في الجمله. مراقل لا يجوز تشكيك في صحه هذه النسبة إلى السيد المرتضى في صحة هذا المسلك إلى السيد المرتضى. لكن هذا التشكيك لا يأثر على أنه يتكلم مع مسلك مع رأي لا يتكلم مع هذا الرأي قال به فلان أو لم يقل به فلان هذا رأي في المقال ماذا يؤثر على محل بحثنا. الامر الثاني اللي ينبغي بيانه ما هو انه حتى على هذا المسلك تستطيع افتراض الحاجه الى الرجال حتى على هذا المسلك كذلك باعتبار أن ما يذكر في عند الرجال عادة قد يكون من القرائن الموجبة من قطع بحضور الخبر. يوضح أن القطع بحضور الخبر لا رجال يتولد من أسباب لا يقل القطع هكذا بلا بلا سبب بلا مدرب. وعادة القطع بحضور خبر صدر قدم مئة سنة أو أربعمئة سنة أو خمسمئة سنة عادة لا يحصل بحضور هكذا قاطع. أو نقول أن من أسباب حصول مثل هذا القاطع له وجود هذا القاطع من زمانه هو مراجعة أمة الرجال. فإن الاطلاع على كون الراوي صفة لا يكذب قد يولد القطع بلا ذلك بحضور الخبر. فإذا لا يولد القطع بمعنى الدقيق فهو يولد ماذا؟ الاطمئنان الذي هو قطع الأرضي في الحقيقة. وهذا مشاهد بالتجربة. فإن الإنسان إذا أخبره صديق له بخبر فيعلم ان هذا الصديق ثقه لا يكذب عاده لانه يستحيل في حقه الكذب لا عاده لا يكذب الا انه سوف يقطع بمصير الخبر. فان لم يقطع فهو على الاقل ماذا تحصل له حاله الاطمئنان. في تعاملنا الخارجي لا احد يشكك فيه لكن صديقه اذا عرف بانه لا يكذب عاده. الذي يريد ان اقول ان احد اسباب القطع بصحة الخبر القطع بالمعنى الاعم من القطع العقلي والقطع الحسي احد اسبابه هو لا يستطيع ان الرجال من وثاقة الراوي وعدالة الراوي كون مثلا كذا كون كذا الى اخره. واضح. فاذا حتى على مثل التريد المصطفى ليلة هذا البحث عند الأبعاد الإحرام حتى ليس السيد الإنسان يحتاج إلى علم الرسالة. كيف يقطع في هذه الأخبار؟ أحد الرسائل حصول الصحيح هناك رسائل أخرى توجب الخبر كمثلا فرد شهرة العمل بالخبر لماذا على عمل الرأي كما سيأتي. وهذا أي شهرة تدوين الخبر مثلا أو كون الخبر على خلافة العامة له فتكون إذا القطع بماذا؟ بحضور الخبر. هاي رسائل لكن من جملة الرسائل هو لا يستطيع أن الرجال عادة من كون الراوي ثقة وعادة ويسأل ذلك أن هذا من جملة الرسائل حضور القطع أو الإطمئنان بصحة الخبر. إذا حتى على هذا المثل تبقى الحاجة لأن الرجال فاعل على حالها. المثل الثاني يعني لو القطع لا لا تقول هو هذا ان الاخبار اللي يحسن القطع بها بلا تزود بلا مراجعات المرجال اخبار نادره والصدق اللي يمكن نشتهد بحاجة ولا نرجع الى روايات اخرى حتى يحصل الى الحكم الشرعي. هاي الاخبار اللي يمكن نحليها الا اذا قطع المضمون والقدر المضمون يتوقع على عمره بعد الله. هاي الحكم 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 الحكم. المثل الاخر هو مثل جنزلة من الاصوليين الذين ذهبوا الى ان المناط في حجية الخبر هو علم مشهور به. علم مشهور بالخبر. الرواية ولو كانت ضعيفة اذا عمل بها المشهور تكون كذاب. والرواية مهما بلغت من الصحة إذا أعرض عنها المشهور تبقى الله تبقى على الحجية ليان في الحجية وعلى المشهور. بناء على هذا المسلك ايضا قد يقال بانه مع هذا المسلك تنقص الحاجه الى عند الرجال، لان الروايه المناسك حجيتها ليس يجي صفات معينه الراي حتى نحتاج الى كبير عند الرجال من بحث بان تلك الصفات المعتبره موجوده في هؤلاء الرواد او شنو او لا، فان الميزان خارجي على الروايه، الميزان هو عمل مشهور الروايه، ولو لم يكن رايها فقد عمل بان الشرطه تنفكر، والروايه ولو كان رايها فقد اعرض عنها المشهور لا فائدة للرجال ولا فائدة لراجعة العلم الرجال. الشهرة يمكن للفقيه أن يثبت أي فيها بلا حاجة لا يحتاج إلى مراجعة العلم الرجال. طبعا هذا المسلك يبني على القاعدتين المعروفتين في هذا المقام، وهو العمل المشهور جاب النصاح الزمني في الرواية، كما أن الإعراض المشهور موجب من بحث الزمني في ماذا في الرواية، هذا هو المطلب. هذا المطلب أقول ما قسم ابن عيوه وهو أن الخطرات العملية بالمعنى الذي تقدم للرواية وبعد شهرة الاستلام من الرواية، هذه ليست حجة في حد نفسها، فلا يكون وجودها جابرا لبعث السبب، ولا افتراض عدمها يعني افتراض الاعراض موجبا لماذا لبعث السبب، لا وجود الشهره يوجد جبرا لبعث السبب، ولا افتراض عدمها يعني افتراض الاعراض يوجد بعث السبب. هذه ملاقفة إبناعية، هذه ملاقفة إبناعية في حقيقة مبنية على تنقيح وتحقيق أدلة الحجية، مبنية على تنقيح وتحقيق أدلة الحجية، أما أدلة الحجية خبر واحد تدل على ماذا؟ على حجية في أي خبر؟ فاستفدنا من الأدلة أنها تدل على حجية خبر الصفة أو الخبر الموثوق بصدورها، كما هو رأي أغلب المحققين، فإذن يصل على المسلك وعلى المبنى أساسا، والظاهر أن كل الأدلة التي استدلوا بها على حجية حجر واحد ليس فيها إشارة إلى جعل النظافة الحجية على المسلك، ليس فيها إشارة إلى ذلك، ليس فيها إشارة لا يعني العلامات الحجية على المشهور، لا تلاحظون؟ إذن هذا المبنى قد حل هذا الأولى الأولى، وهذا يختلف عن القاعدة اللي أشرنا لها من أن على المشهور قاعدة النبعات الثلاثين. وعلى حسن غيرهما هذا يختلف عن ذلك. مرة لاحظوا مرة نقول أن الممات في حجية الخبر هو عن المشهور. نرسلوا. إن على بعض الفرحنا بالروايات أدلة الحجية ما بها أي إشارة إلى جعل الملاك الحجية هو ما بعده بها إشارة إلى أن الملاك وفاقة الرأي بها إشارة إلى أن الملاك مثلا يفيق بالصدور وهذا أن أي إشارة إلى أن الملاك الحجية عمل المشهور بحيث الخبر المادي عمل للمشهور وهذا ملك الحجة ما كل في إشارة لكن في نفس الوقت نقول أن الملاك من حجية ليس هو عين المشهور قد نلتزم بأن على المشهور جواب المشاعر الذي هذا غير ذاك توضيح على المطلق هو أن من المخالف التي سيأتي إشارة في المقام هو البناء على أن الملاك في الحجية هو المشيط في الصدور لا حتى أنك يصيح الحجية المشيط فهو حجية على من المسألة على هذا المثل قد يلتزم بأن عمل المشهور بالرواية يوجد صحة الرواية من أي بعد لا من بعد أن عمل المشهور هو الملاك في حجية الخبر وأن من بعد أن عمل المشهور بالرواية ولو كان ضعيفة من الجنة ولو كان رأيها غير صحة يجب شنو؟ يجب الوحيد شنو؟ بقدرها وهذا لأن هذا المشهور مشهور الفقهاء الذي لا يعمل بلا سبب يتورع عن إصدار الفتاوى بلا جميل هذا المشهور حينما يعمل برواية يحتمل من فقيه المتأخر أن يفيق بصدور الرواية هذا معنى أن على المشهور جاب النصاب السببين كما أن حق القاعدة أراضي المشهور يجب وهم الرواية هذا من فعل هذا لأن أراضي المشهور يجب أن يطلق بحجم صدور هذا المعنى لا أراضي المشهور عنها رواية مجيدة بدلالة أخرى صريحة صحيحة لماذا لم يحتجم بها المشهور لماذا أعرض عن المشهور؟ الخبير عن المشهور؟ هذا لا يمكن فرضه كيف تسمى ليلة تحتاملهم عن المشهور؟ أعراض المشهور عنها يعني أن يكون خلل سحنا الفرضه فيحتمل يفيق بعد صدورها أو على الأقل لا يحتمل يفيق بصدورها المحدار ساتم إلا أن يحتمل يفيق بعد صدورها حيث لا لا يحسن النفوس بصدورها بحيث أن البلاد كما هو النفوس في هذا المثل من أجل هدية النفوس بصدور فتستبع الحجم هذا إذا نحن لا بنفرق بين اقتراض أن البلاد في حجية الخبر عن المشهور هذا الاقتراض هو اللي يصحح لنا ما تقدم من انه معه صنفة الحاجة الى علم الرجال وهو صنفة الحاجة الى علم الملاك وعمل مشهور وعمل مشهور يمكن اثباته او نفيه بقطع النظر عن علم الرجال يجي هذا الحديث لكن لان اقول بان هذا المشهور هذا المسلك مسلك قطعا لا يلتزم به احد أو إذا مثل ينفذ إلى بعض العلماء على تحقيق في النجمة وذلك لأن أذنة الحجية التي تستدل بها فالمشهور يوجد وحدة الرواية من حيث الخلاف فإن الالتزام بالحكام لا يعني الالتزام بأن المناط في حجية الخبر هو على المشهور هذا غير ذاك بل في الحقيقة هذا متفرع على الالتزام لأن البلاغة الفكرية والوثوق بالصدور على هذا
الكثير
لا يتوجد على الغرب إذا قال من جلاب وفاق في الرأي فما هو مثله ما ليس جلاب وفاق الرأي فكا حجر ولو اعرض عنه المسحور لا راي ليس كفى وليس حجة ولو عدم ذهن هنا مسحور او المثال الثاني في الحديث فيها يقول هذا المسجد يسمع مناقشته المسجد في الاخر ثاني
ممكن مناقشة مراسيم لا سند فيها سيقال ان المسؤول جابر بسند بها او كافر له
لا المسؤول لم يجبر السند بمعنى ان الخبر الساقط من حيث السند اذا عمل المسؤول به يصحح السند وليس كافر السند اذا غالبا هو هذا يقع في المراسيم يجبر حتى ان المسؤول ساقط السند ويعتمد عليها سند اذا عمل بها المسؤول المسؤول الاخر في المقام هي الرحوه الساقطه بحجية نحو القاطع دي روايات الكتب الأربعة القاطع بصدور روايات الكتب الأربعة القاطع بصدور روايات الكتب الأربعة يقال بأنه بناء على هذا المسلك لا نحتاج إلى علم الرجال لأن الروايات التي نحتاجها في مقام الاستنباط تبين في الكتب الأربعة وهي روايات النبع بعد صدورها فالرجوع إلى علم الرجال بلا فائدة يعني بلا فائدة هذه الدعوة لما كانت دعواها مشكلة جدا أن قطعت في الروايات الكتبين الأربعة خففت من زمن جماعة آخرين فالدعية أن قطع بصحة روايات الكتب الأربعة من قبل الصدور الدعوة مخففة من الدعوة الأولى فهي يجب أن قطع بصدور كل روايات الكتب الأربعة لأنه يلتح القطع بصحتها القطع بصدورها يعني القطع باعتبار واضح يعني القطع بأن كل ما دون الكتب الأربعة حجة وهذا حجة غير القطع بصدورها واضحا فهذا هو مخصص من الدعوة الأولى في الحقيقة يعني لا مرة ندفع بصدوره مرة ندفع بصدوره هذا المعنى من الرسول مرة ندفع بأن هذا المضمون حجة
يعني في رواية صحيحة وهذا المعنى وهذا المضمون قد صدق
لا مو على قدر صدوره لاحظوا الآن ما قلتنا احنا متأخرين في الرواية واجبة بسراءة الحجية نفع بحجيتها او لا لكن لا نفع بصدورها بس لا نفع بصدورها هذا هو الفرق
هذا النفع صادر عن المحسن ونفع
هذا اذا كان قوي لك منزل الله ورقبه لا منزل الله في اعتبار الاستنباط الالفاظ لا نفعل لك لانها تنحك آلة لفهم المعنى وتواصل لفهم المعاني هذه المعاني مرة نقطع لصدور الرواية بمعنى نقطع بأن هذا المضمون صدر من المعصوم بعد أن إلى ثانية المثل بالمعنى ليس عندنا مثلا قطع بأنه تكمل من راعي الإسلام بهذه الألفاظ لكن هذا المضمون نقطع به وهذا يكفي في استنباط الحكم الشرعي مرة نقطع بأنه هذا المضمون حجة وهذا من دون ان نقطع بصدوره من المعصوم ما يزول حجوره يزول في نقطع بصدوره هذا المسلك نسب الى جماعه من المحدثين العلماء الى المحدثين وذكرت له قرائن وادله ادعي بانها بمراجعه هذه الادله يحصل للانسان القاطع بصدور او بصحه ما دونه في الروايات الكتب الاربعه ويبدا القطع بالصحه والقطع بالصدور تركب الحاجه الى علم وجهال. هذا المسلك طبعا دعواء ولا دعواء لا مستحيل يكون القطع ليس من سهل حصولها. كيف ان اصحاب هذه الكتب مبدع القطع بالصدور، اصحاب الكتب ليس مبدع القطع بالصدور هذه الروايات، وإنما غاية ما يمكن أن يقال هو أنهم يرون صحة هذه الكتب، لكن من الواضح بأن خير الأخبار صحيحة المشاكل لا يستلزم أن تكون صحيحة عند كل أحد. قد يقول صاحب الكتاب يرى أن ما زوده في كتابه صحيحة ويعتبر، لكن هذا لا يستلزم ان تكون تلك الاخبار معتبرة عندنا. قد هو يقطع بالحجين واسباب خاصة به، لكننا نحن لا نقطع بماذا بالحجية، خصوصا مع الالتفات الى ان اصحاب هذه الكتب يختلفون عنا في قربهم الى عصر الى العلماء الذين اتصلوا مباشرة بالرواة الذين يروون هذه الاخبار. هذا القرب الجددي وعدم الفاصل الجددي قد يوجد حصول القطع واليقين لهم بحجية هذه الاخبار، لكن بقطعهم لا يكون حجة علينا. قطع مجتهد بالحجية لا يكون حجة على مجتهد اخر كما هو واضح. المهم ان هذا المستوى المتاخر هل يحسن له القاطع مع وجود هذا القاطر الزماني؟ هذا مشكل في الموقف بالمسلك والمنافس فيه. نظافا الى ان هذا المسلك حتى لو سمى فيقال بان مستند الاحكام الشرعيه لا ينحصر بما في الكتب الاربعه، لا ينحصر بما في الكتب الاربعه، ما أكثر الروايات التي يستند إليها لإثبات الأحكام الشرعية الغير مدونة في ذلك الكتب الأربعة. وتثبت الحاجة إلى علم الرجال فرضا في تلك الموارد، لأنه يجب أن دعونا القاطع بصحة كل الأخبار أو القاطع بحجية كل الأخبار، وأن الدعوة في الكتب الأربعة الروايات التي ليست موجودة في الكتب الأربعة، الروايات التي استدركها المتأخرون على أصحاب الكتب، وهذا القادمين لا لابد ذلك. وليست موجودة لإثبات الأحكام الشرعية، ولا قطع بصحتها ولا قطع بحجيتها، سيأتي في الحديث الكتاب. هذه هي المسالك التي قد يتخيل أنه بناء عليها تنتهي الحاجة الى علم الرجال او تقل الحاجة الى علم الرجال. فاذا نفلنا هذه المسالك اذا قدناها بما تقدم فنلتهم المسلك مسلك معروف المسلك المشهور، وهو مسلك الذي يرى ان خبر الواحد حجة وان البنات الحجية الا وفاقة الرأي وحدة او الوصول للحضور وعلى أي كل منهما من الوفاقة ومعتل إلى ماذا والوخوط في الحضور. وعلى هذا المسلك المعروف المسلك المسلوك بناء على هذا المسلك في الحاجة إلى علم الرجال تكون واضحة كما قلنا في الدليل الأول. بناء على هذا المسلك تكون الحاجة إلى دليل علم الرجال واضحة جدا، لأنه في علم الرجال يبين بين الثقة وبين غير الثقة، في علم الرجال يفرض أن الرواية مرسلة أو مسندة إلى آخره ما تقدم سابقا. هذا هو كلام الكلام في هذا البحث، وهو مدى الحاجة إلى علم الرجال على الظاهر. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو لا بحث آخر.